بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في سائر أقسام السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صحيحة الحجاج دلت على وجوب السجود على الحائز إذا سمعت آية السجدة، ودلت صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله على أنها لا تسجد، يعني فيها نهي عن السجود. لقد جمع بين الصحيحتين بوجوه تقدمت، فقلنا إن شيئا من ذلك لا يتم، فإن المستفاد من قوله عليه السلام لا تسجد تقرأ ولا تسجد النهي عن السجود، وهو ظاهر في عدم الجواز باعتبار أن السؤال عليه السلام باعتبار أن السؤال كان عن جواز القراءة وجواز السجود. الجواب بعدم الوجوب لا يلائم السؤال. الجواب ظاهر في عدم الجواز وهو ينافي وجوب السجود عليه. فلأجل ذلك هاتان الصحيحتان متعارضتان لا محالة، ولا يمكن الجمع بينهما، إلا أنه لا بد من القول بالوجوب. لما نسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه وإلى الشيخ الطوسي من القول بعدم الجواز أو القول بعدم إقبال بالاستحباب كما اختاره الشيخ قدس الله نفسه للتهذيب وفي الاستبصار لا وجه له، بل الظاهر هو الوجوب. والوجه في ذلك أنه بناء على أن المتعارضين يسقطان فيرجع إلى العموم الفوق، فالأمر ظاهر، فإن المطلقات قد دلت على وجوب السجود بالسماع على الإطلاق، فهذه المطلقات تعم الحائز، والدليل المخصص مبتلا بالمعارض. الدليل المخصص هي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهي مبتلا بالمعارض، فلم يثبت التقييد والتخصيص. المرجع هو إطلاقات أدلة وجوب السماع. وبناء على ملاحظة الترجيح في الروايتين المتعارضتين كما هو الصحيح، الترجيح مع صحيحة الحجاج الدالة على الوجوب، وذلك لموافقتها للسنة، فإن الروايات الدالة على وجوب السجود بالسماع كثيرة، ولا يبعد العلم بصدورها من المعصوم سلام الله عليه، وكذلك روايات العامة على ما نسب إليهم أنهم يرون وجوب السجود على الإطلاق، يعني الروايات الدالة على الوجوب. فهذه الرواية أن الحائز الطامس إذا سمعت السجدة تسجد، فلتسجد إذا كانت من العزائم، موافقة للسنة، للسنة النبوية بلسان الأئمة سلام الله عليهم، فالترجيح مع تلك الرواية تلك السيئة. وعلى تقدير الإغماز عن ذلك أيضا الترجيح معها لأنها مخالفة للعامة، ونسب إلى أكثر العامة أنهم لا يرون الوجوب بالنسبة إلى الحائز، فالتزموا بسقوط السجود عن الحائز قياسا له بالصلاة، كما أن الصلاة تسقط عن الحائز، السجود أيضا يسقط عن الحائز. فرواية سقوط يعني صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله موافقة للعامة، وما دل على الوجوب وهي صحيحة الهزاء مخالفة للعامة، فالترجيح مع المخالف على ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح من أن المرجح المنصوص في الروايات يعني الثابت الترجيح في مقام الترجيح و امران، احدهما موافقه الكتاب او السنه و الثاني مخالفه العامه، و كلا المرجحين موجود في الروايه الداله على الوجوب و غير موجوده في الداله على عدم الجواز، فالترجيح مع تلك الصحيحه. اذن الصحيح ان السجود على الحائض اذن واجب كغير الحائض. و اما الجنب فقد ذكرنا أن وجوب السجود على الجنوب يقتضيه إطلاق الروايات وعدم الدليل على التقييد، بل إن رواية أبي بصير وإن كانت ضعيفة دالة على وجوب السجود على الجنوب صريحا، وإن كنت جنوبا هذه مؤيدة لتلك الإطلاقات، فمقتضى الإطلاق الوجوب على الجنوب أيضا. وأما بالنسبة إلى الخبث، لا يعتبر في هذا السجود طهارة اللباس أو طهارة البدن. أولا مقتضى الإطلاقات ذلك الاعتبار يحتاج إلى دليل، ولا دليل في البيت، مضافا إلى إمكان استفادة هذا من وجوب السجود على الحائض على ما بينا، فإن الحائض لا تنفك عن النجاسة الخبثية غالبا أو دائما، يعني إذا لم يكن في زمان فهو نادر جدا، وإلا فالحائض مبتلى بالنجاسة الخبثية لا محالة، فإذا وجبت على الحائض استكشف من ذلك عدم اعتبار الطهارة في هذا السجود يعني الطهارة الخبثية من الخبث، فهذا أيضا غير معتبر في السجود. وكذلك لا يعتبر فيه الاستقبال، لا يعتبر أن يكون السجود على طرف القبلة ومتوجها إلى القبلة، وذلك إذن بمقتضى الإطلاق. نعم قد يستشعر أو يستظهر من بعض الروايات اعتبار الاستقبال فيه، والرواية هي التي ذكرناها، سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو راكب، قال عليه السلام يسجد متى ما لترجه في الدابة إليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وهو على ظهر دابته. بعد ذلك قرأ الإمام عليه السلام هذه الآية أينما تولوا فثم وجه الله. قد يستشعر من ذلك أن الاستقبال معتبر في هذه السجدة، ولكن هذا الشرط يسقط بالنسبة إلى الراكب، لا يعتبر في الراكب هذا كما لا يعتبر في الصلاة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وهو متوجه إلى المدينة يعني كان على خلاف القبلة. وأينما تولوا فثم وجه الله، أي تشعر من ذلك أن القبلة معتبرة في هذا السجود، ولا بد من الاستقبال إلا أنه يسقط فيما إذا كان القاري أو السامع راكبا، إلا أن هذا الاستظهار في غير محله، أولا من جهة ضعف الرواية على ما تقدم، الرواية مروية عن قبله محمد بن علي بن الحسين في العلل عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن أمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الهلبي، قلنا إن صاحب الهدائق حدث الله نفسه عبر عن الرماية بالسيئة، وليس كذلك، فإن جعفر بن محمد بن مسروف مجهول لم يعلم أنه من هو. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال عليه السلام يسجد حيث توجهت به، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل القبلة. يقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الرماية من جهة ضعف السند لا يمكن الاستدلال بها، على أن الدلالة أيضا ضعيفة لا تدل الرواية على ذلك. غايته محبوبية الاستقمال في هذا السدود. وأما الاعتمار فلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصل صلاة الفريضة وهو على ظهر دابته مستقبل القبلة، هذا غير جائز، بل القبلة معتبرة في صلاة الفريضة لا محالة، لا صلاة إلا إلى القبلة، على ما دلت عليه عدة من الروايات. وإنما يجوز صلاة النافلة راجع ماشيا أو راكبا أينما توجهت الدابة. والآية المباركة أينما تولوا فثم وجه الله فسرت بالنافلة في صلاة النافلة إلا فولوا وجوهكم شطره. ثبت بالآية المباركة أنه لا بد من التوجه إلى الكعبة في صلاة الفريضة، وهذا معلوم. أينما تولوا فثم وجه الله، يعني من جملة موارده ورد في صلاة النافلة أنه لا يعتبر فيها. فلا بد من أن يفرز أن القبلة ليس بشرط في هذا السجود، وإنما هو أمر راجع. بل يسقط هذا الرجحان فيما إذا كان المكلف راكبا، أو تهمل السجدة في هذه الرواية على غير العزيمة، غير آيات العزائم، لتكون مناسبة لصلاة النافلة، وإلا فكيف يصح هذا الاستدلال من الإمام عليه السلام؟ يقول نعم لا بأس، يسجد حيثما توجهت الدابة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة النافلة وهو متوجه إلى المدينة. أي ربط لهذا الاستدلال؟ كيف يرتبط هذا الاستدلال بالمدعاء؟ المدعاء جواز السجود، أي سجود الفريضة، إلى بل إلى القبلة، وأنه يجوز إذا يجوز إلى غير القبلة إذا كان المكلف راكبا، فإن رسول الله صلى صلاة النافلة إلى غير القبلة، لا يرتبط الكلام. فلا بد من حمل السجود على السجود غير، يعني على السجود في غير مورد العزيمة، أو يقال إنه مستحسن ومستحب فيه، لكن يسقط هذا الاستحباب عند الركوب، كما أن صلاة النافلة كذلك. راجح أن يصلى إلى القبلة، ولكن عند الركوب يسقط ذلك. فالرواية لا يمكن الاستدلال بها لا من جهة دلالته ولا من جهة سنده. إذن الإطلاقات محكمة، ولا يعتبر الاستقبال في هذا السجود. ذكر قد نسى الله نفسه بعد ذلك، يعني في ضمن هذا الفرق، أن بقية شرائط الصلاة كلها غير معتبر في ذلك للإطلاق، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، حتى لو فرزنا أنه كان لابسا لما لا يجوز لبسه كالحرير مثلا، يجوز له أن يسجد وهو لابس للحرير. حرمة اللباس بل لا توجب عدم جواز هذه السجدة، السجدة على حالها. نعم إذا كان اللباس مغصوبا وكان هذا السجود معدودا من التصرف في اللباس المغصوب، حينئذ لا يجوز، لأن السجود يكون محرما حينئذ. إذا أدى تصرفا في اللباس يكون محرما، وما يكون محرما لا يكون مستاقا للواجب، فيعتبر فيه في هذه الصورة فيما إذا أدى تصرفا في اللباس يعتبر أن لا يكون لباس الساجد مغصوبا. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه بحسب الكبرى تام. لو فرضنا أن السجود تصرف في اللباس لا يكون جائزا، بل يحكم بفساده، لأن المحرم لا يكون مستاقا للماجم. لكن أين يتحقق ذلك؟ السجود وزع الجبهة على الأرض، أو وزع سائر المساجد أيضا، أين هذا من اللباس؟ حتى يكون هذا تصرفا في الغسل وتصرفا في مال الغير، فالصغراء غير متحققة. نعم إباحة المكان معتبر في هذه السجود بعين ما ذكرناه في سجود الصلاة، فإن السجود ليس عبارة عن مطلق مماسة الجبهة مع الأرض، بل لو بد فيه من الاعتماد، فإذا فرضنا أن المكان مغصوبان فهذا السجود تصرف في الغسل وحرام، ولذلك يعتبر الإباحة المكان، وأما اللباس فلا. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يعتبر في هذا السجود تشهد ولا تسليم. هذا الحكم مما اتفق عليه فقهاؤنا، ولم ينقل فيه خلاف من أحدين أنه لا يحتاج لا إلى تشهد يعني مجرد سجود. وأما ما يترتب على السجود في الصلاة من التشهد والتسليم فهذا غير معتبر في هذا السجود، والنصوص أيضا بأجمعها خالية، ليس في النصوص ما بل ما يدل على اعتبار التشهد والتسليم في ذلك، بل الإطلاقات محكمة. ذكر قدس الله نفسه أنه لا تكبير قبل هذا السجود أيضا، لا يحتاج إلى التكبير، والتكبير غير مشروع. والأمر أيضا كذلك هو متسالم عليك بين فقهائنا، وأن التكبير غير لازم في هذا السجود، لا يحتاج إلى التكبير، بل النصوص والصحيحة وغير الصحيحة دلتنا على عدمه، أي على عدم الاعتبار، هو غير مشروع أيضا. لا تكبير قبل هذا السجود، فالتكبير غير مشروع، فقد دلت على ذلك عدة من الروايات وبعضها اجتهاد. محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النزل بن سعيد عن عبد الله بن سنان صحيحة الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك. نهى سلام الله عليه عن التكبير قبل السجود، فهذا غير معتبر في السجود جزما. وهذا أيضا مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في التكبير بعد رفع الرأس عن السجود، فهل هذا واجب أو مستحب؟ لا إشكال في مشروعيته، وأن هذا التكبير مشروع بعدما سجد ورفع رأسه من السجود يكبر، إلا أنه واجب أو مستحب. حكي عن الشيخ قدس الله نفسه في كتابيه المبسوط والخلاف القول بالوجوب، وكذلك عن الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى، ولكن المعروف والمشهور بين المتقدمين والمتأخرين هو الاستحباب. استدل على الوجوب بعدة من الروايات، منها هذه الرواية التي ذكرناها الآن الصحيحة، قال عليه السلام إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك، ولكن تكبر حين ترفع رأسك، والعزائم أربعة إلى آخر، حاميم السجدة وتنزيل، والنجم اقرأ باسم ربك. فدلت هذه السيئة على اعتبار التكبير بعد رفع الرأس من السجود، قال عليه السلام ولكن تكبر حين ترفع رأسك. ورمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن حسن بن سعيد عن زرعاء عن سماعاء، والرواية موثقة، قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر، أي قبل السجود، حتى ترفع رأسك، ما دام لم ترفع رأسك لا تكبير، فلا تكبير قبل السجود ولكن التكبير بعد السجود. وأيضا روى المحقق قدس الله نفسه في المعتبر نقلا عن جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام في من يقرأ السجدة ذلك من القرآن من العزائم فلا يكبر حين يسجد، ولكن يكبر حين يرفع رأسه. هذه الرواية أيضا تدلنا على الوضوء، يعني استدل بها على الوضوء. روى الصدوق قدس الله نفسه قال الروي أنه يقول في سجدة العزائم لا إله إلا الله حقا حقا، إلى أن قال بعد الدعاء ثم يرفع رأسه ثم يكبر. هذه روايات أربع تدل بها على وجوب التكبير قبل السجود. ليعارض هذه الروايات بما رواه محمد بن إدريس نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع، قال ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، فلا تكبير لا قبل السجود ولا بعد السجود بعد القيام من السجود، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود. قالوا إن هذه الموثقة موثقة، قالوا إن هذه الموثقة صريحة في عدم الوجوب، وتلك الروايات ظاهرة في الوجوب، يرفع اليد عن ظهور تلك الروايات بنص هذه الرواية الموثقة في عدم الوجوب، فالوجه والاستحباب على ما ذكره غير واحدين يعني أكثر المتأخرين جمعوا بين هذه الموثقة وتلك الروايات، فالتزموا بالاستحباب وأن التكبير مستحب، والظاهر أن القول بالوجوب وإن لم يتب، ولكن لا يصح الاستحباب استدلال على الاستحباب بما ذكرناه، والوجه في ذلك ما قلناه من أن طريق ابن إدريس إلى كتاب إلى الكتب التي يروي عنها كتاب البزنطي كتاب محمد بن علي بن محبوب وغيرهما طريق ابن إدريس لم يثبت، بل إن في هذا الكتاب كتاب السرائر خلطا عجيبا في جملة موارده ورواياته، منها ما يرويه عن أبان في عدة روايات عن كتاب أبان، أمن يروي أمن هو متأخر عنه بكثير، أبان يروي أمن هو متأخر عنه بكثير، وهذا غير ممكن. فهذا الكتاب فيه خلط وتشويش لا محال كتاب السرائر، لا يعتمد على ما يرويه من هذه الكتب، يعني كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي أو كتاب محمد بن علي بن محبوب أو كتاب أبان وغير ذلك. الطريق لم يثبت، بل ثبت فيه تخليط وتشويش، فلا يمكن الاعتماد. وإن كان الرجل ثقة بل جليلا ابن إدريس ثقة جليل، إلا أنه لا يعتمد على رواياته لجهالة الطريق، ولا ندري أنه بأي طريق روى هذه الروايات، وهو متأخر عن أرباب الكتب بكثير، فالرواية غير موثقة. وإن كان موثقة مع قطع النظر عن طريق ابن إدريس، لكن بلحاظ أن ابن إدريس يرويها عن الكتاب ولا يرويه عن نفس هؤلاء، فإنهم متقدمون زمانا وثبتتهم سابقة على ابن إدريس بكثير، فالرواية لا تكون موثقة. إذن لا يمكن رفع اليد عن الروايات الدالة على الوجوب بهذه الرواية الصريحة في عدم الوجوب، إنما الكلام في دلالة تلك الروايات على الوجوب في نفسها، والظاهر أنها قاصرة الدلالة، إذن يلتزم بالاستحباب على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.